الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته الى احد اخوانه قال الله المسرور المرجو اجابته ان يحسن الى الاخ على الدين ان يحسن الى الاخ على الدين في الدنيا والاخره وينفع به ويجعله مباركا اينما كان فان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى اخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت اي معلما للخير داعيا الى الله مذكرا به مراقبا في طاعته فهذا من بركه الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه ومحقت بركه لقائه والاجتماع به بل تمحق بركه من لقيه واجتمع به فانه يضيع الوقت في المجارات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد وسببها ضياع الوقت فإنه يضيع الوقت في المجاليات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد وسببها ضياع الوقت وفساد القلب وتعود بضياع فقره من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها وكان مما قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم وطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزودت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه رسالة كتبها الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه سماه في مقدمتنا على الدين الأخ على الدين ولم يوقف عن شيء تتفتت شيء يتعلق بمن كتبت له هذه النصيحة من خلال كتب تراجم ومصادر التي قد تفيد في هذا الباب. والذي يهم هو هذه الوصايا العظيمة التي ضمنها ابن القيم رحمه الله تعالى. وأقول بعد قراءة مني متأنيا بهذه الرسالة إن قراءتها وتدارسها قبل طالب العلم ولا سيما في هذا الزمان متأكده، لأنها حوت مرامينا عظيمة جدا تمس حاجتنا جميعا إلى الوقوف عليها والعناية بها، وفيها مداوات لكثير من الخلل الذي قد يقع فيه طلبة العلم فضلا عن غيره. فهي رسالة عظيمة الشأن جليلة القدر، جمعت في باب الخير فأوحت وحوت على معاني عظيمة جدا وجليلة القدر ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها بتأمل وتدبر ومعاناة، ويبدأ هذا الوقوف بنية صالحة أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، وأن يجعل فيها علاجا لما قد يكون فيه من خطأ وتقصير وخلل. وبدأ رحمه الله تعالى بدعوة لطيفة لمن كتب له هذه النصيحة وهو الأخ علاء الدين، بدأها بدعوة مباركة. قال الله المسؤول: المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفعه به ويجعله مباركا. بدأ بهذه الدعوة العظيمة الجميلة. وأريد قبل الدخول أن ألفت إلى هذه الطريقة التربوية الجميلة النافعة. وكتابة الرسائل الشخصية الخاصة لصديق أو زميل أو عزيز أو رفيق أو قريب أو جار أو من بينهم، فهذه نفرها عجب وأثرها عجب، وكثير من طلبة العلم غافل عنها، يظن أن الدعوة في خطبة تلقى ومحاضرة تلقى ونحو ذلك، بينما هذا الباب اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا وله أثر بالغ للغاية، لأن الخطاب الشخصي الذي يصل إلى الشخص باسمه الأخ علاء الدين الذي يصل إلى الشخص باسمه تعيينا له وقع خاص في نفسه، وتجد أن يضطر أن يقرأ الخطاب مرة وثانية وثالثة ويتدبر معه، خاصة إذا وفق من كتب هذا الخطاب إلى الأسلوب الحسن الذي يدخل من خلاله إلى قلب هذا الشخص. وأعظم ما تفتح به القلوب الدعاء، الدعاء العظيم الصادق النابع من القلب. ولهذا بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه الدعوات العظيمة الجميلة لمن كتب له هذه الرسالة وهو الأخ علاء الدين. لهذا أقول ينبغي على طلبة العلم العناية بهذا الجانب، وإذا تذكر كل واحد منكم يجد أن له في البلاد أصدقاء نشأ معهم من الصغر ألفهم وألفوه، ربما بعضهم اتجه إلى بعض الانحرافات أو التوجهات الفاسدة أو وقع في بعض العقائد الباطلة أو غير ذلك، فجميل أن تكتب له من هنا من المدينة أو من المسجد النبوي رسالة لطيفة باسمه شخصيا، وتبدأها بدعوات جميلة وتقول له: وأنا في المسجد النبوي تذكرت شخصك وأياما حلوة قضيتها معك وتحدثنا وأذكر كذا وأذكر كذا، حتى ينفتح معك، ثم تبدأ تدخل عليه جملة من النصائح التنمية
التي ترجو الله أنت سبحانه وتعالى أن يكون فيها هداية لك، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأذكر أن أحد طلاب الجامعة، ليس من وقت قليل وإنما من زمن، كان يكتب بشكل يومي رسائل لقرابته لإخوانه أصدقائه، والآن عن طريق بعض الوسائل الحديثة تيسر الأمر بشكل أكبر عن طريق الإنترنت وغير ذلك من الوسائل تيسر. فإذا نأخذ هذه الفائدة الثمينة ونبدأ بها، وهذه الطريقة الجميلة التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى. وتنبيه لكم من هذا تنبيه لكم هذا التنبيه لبدء قراءة هذه الرسالة، أن يقرأ الرسالة، أن يقرأ كل واحد منا هذه الرسالة لتكون دربة له كيف يكتب. هذا جانب الآن سنستفيد من هذه الرسالة، نأخذ منها دربة كيف نكتب لمن سنناصر من عالم بارع متفنن. فتقرأ، ومن الأمور التي تنوي أن تستفيد من هذه القراءة كيف تكتب لي؟ أنت عزمت أن تكتب بعدد، كيف تكتب؟ تعينك هذه الرسالة على أساليب جميلة ونافعة ومؤثرة جدا تفيد بها من تكتب إليه. قال الله المسؤول أن نرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة. بدأ أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى هذا الأخ على الدين، أن يحسن إليه في الدنيا والآخرة. وإحسان الله إلى العبد في الدنيا والآخرة، إذا فاز العبد به فاز بسعادة الدنيا والآخرة، لأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه في الدنيا وأخرى فاز بسعادة الدنيا والآخرة وسعد في دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الثابتة في السنة المحسن. وفي الحديث إن الله محسن يحب الإحسان، قال إن الله محسن فأحسنوا. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده وأكرمه وأحسن إليه وفق العبد لكل خير في أعماله وأقواله وأحواله وجميع شؤونه. قال وينفع به، وينفع به. فالدعوة الأولى انتفاع شخص في نفسه، والدعوة الثانية نفع للآخر وأن ينفع به. فكأنه دعا له بأن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. قال وينفع به بأن يكون ناصحا للناس داعيا إلى دين الله تبارك وتعالى معلما الخير. قال ويجعله مباركا أينما كان، ويجعله مباركا أينما كان، أن يجعل فيه بركة في أي مكان ينزل فيه وفي أي موضع يأتيه. قال وجعل ويجعله مباركا أينما كان. ثم جعل ابن القيم رحمه الله، وهذا من لطيف النصح وجميله، جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الدعوة مدخلا ليشرح لهذا الأخ معنى البركة، ليشرح له معنى البركة. وهذا من ألطف ما يكون في باب النصح، تدعو له بدعوة عظيمة جميلة يفرح بها أن دعوت له بها، ثم تشرح له هذه الدعوة، ويكون شرحك لهذه الدعوة مقصودا لبيان معاني عظيمة ربما أنه غافل عنها أو محتاج إلى التنبيه بها. وهذا من ألطف ما يكون في باب النصح والترشيد. قال فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من استمع له. بهذا الوصف أو بهذه الحال أو بهذه الصفة يكون الرجل مباركا أينما كان. إذا كان في كل مكان يأتي فيه يعلم الناس الخير، كل مجلس يجلس فيه يعلمه الخير، يذكر لهم آية يبين معناها، حديثا يشرح معناه، حكما يوضحه لهم، منكرا ينهى عنه، معروفا يبينه، إلى آخره. في كل مكان يجلس. إذا كان الرجل بهذه الصفات في كل مكان يجلس فيه يفيد الآخرين، ينفع الآخرين، ينتفعون بمجالسته، فإنه بهذه الصفة يكون فعلا مباركا لهم. بينما إذا نظرت إلى مفهوم البركة عند أرباب الطرق الباقية، البركة عندهم هي أن يجلس الشيخ أو الولي المزعوم في مكان ثم يتوافد عليه التلاميذ يلعبون به ويتمسحون بجسمه ويظنون أن هذه البركة التي ترجى وتنشد وتطلب. وهذا من أسوأ الانحراف وأشده. فالرجل المبارك أينما كان هو الذي في كل مكان يحل فيه يعلم الناس ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويكون ناصحا لهم. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا فيه أن البركة إنما تكون بمن من الله سبحانه وتعالى وفضل على عبده. فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله، فليطلبها من الله بفعل ما يرضيه. أساسا لا بد منهما لذي البركة، أن تطلبها من الله لأن بيده، وأن تطلبها ببذل الأسباب التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وجعلني مباركا اينما كنت. المعنى قال: اي معلما للخير، داعيا الى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. في جميع المجالس عليه السلام هو بهذا الصفه، معلما للخير، داعيا الى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال ابن القيم: فهذا من بركه الرجل، من بركة الرجل على الناس وعلى من يجالسهم، أنه في كل مكان يأتي يفيد الناس ويعلمهم وينصحهم. قال: فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. يعني شخص كل مجلس يجلس فيه نكت وضحك ومزح ولعب، وربما اشنع من ذلك غيبه ونميمه وسخريه الى اخره، هذا رجل من الضعف منعم الضعف. واذا كان جلاسه وجلساءه يستمعون اليه ويأنسون باحاديثه، ايضا تمحق بركته، البركه فيهم ايضا، ويلحقهم محق البركه بل فيه محق البركة في أرواحهم هم بمجالسة، فيمحق بركة نفسه وبركة أيضا جلسته. قال: فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. أن يكون مصيبة على نفسه وعلى الآخرين. لماذا؟ قال: فإنه يضيع الوقت، فإنه يضيع الوقت في المجاريات، في المجاريات، جرى كذا وحصل كذا، يضيع الوقت في المجاريات، يتحدث جاء جرى كذا وفلان حصل له كذا وفلان فعل كذا وفلان إلى آخره، في المجاريات. وفي مجلس النساء كثيرا ما يضيع المرء في المجلس، تجد يجتمع وفلانة طبخت وفلانة خبزت وفلانة عجلت وفلانة إلى آخره، ويضيع المرء في هذا، يضيع فلانة لبست وفلانة خلقت إلى آخره، ويضيع المرء ويعقمنا من المجلس لم يذكرنا الله لم يتعلم علما يرفعهن الله سبحانه وتعالى. فهكذا تضيع أوقات كثير من الناس في مثل هذا. فما الذي ينشا عن ذلك؟ قال هو يفسد القلب. يفسد القلب لان القلب لا يحيا الا بذكر الله، فاذا شغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى انتابته وتوالت عليه الآفات. قال ويفسد القلب وكل آفة تدخل على ذلك، وكل آفة تدخل على ذلك. نعم، قال وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساده. وهذه الأمور مترتب بعضها على بعض، ضياع الوقت في المجريات يفضي إلى فساد القلب، وهو فساد القلب يعود على وقت العبد بالضياع والحرمان من كل شيء. قال وتعود بضياع وفساد، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وفسببها ضياع الوقت وفساد القلب، يعني هذان آفتان سبب لذلك، يعني سبب لكل آفة. قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. إذا كان العبد هذه الصفة ضاع حظه من الله وقلت منزلته ومكانته عنده. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد. إذا كان الشخص بهذه الصفة مخالطة تضيع الوقت وتفسد القلب، أي خير في مخالطته ومجالسته؟ وكما نبه ابن القيم رحمه الله مجالسة أمثال هذا تكون سببا لمحق البركة من وقت الإنسان. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، انفرط على العبد أموره كلها، يعني لا ينتهي أمره ولا يجتمع بل ينفرط، ويكون أمورا أشبه أن تكون بخرزة ثمينة مع شخص انقطعت وتبعثرت وتضايعت هنا وهناك لم تنتهي. ولهذا حفظ الوقت بالطاعة هو العقدة الذي ينظر للعبد الخير ويحفظ له خرزات الدين. وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيا، فالذي يجمع ذلك رعاية الإنسان التامة لوقته حتى يلدى من أمره ولا ينفر. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا نسجل فائدة أن فساد القلب يكون به انفراط أمر الإنسان، وتجده ماضيا في هذه الحياة أموره منفرطة غير ملتئمة، ضائع هنا وهناك، تائه في أودية الشهوات أو غارق في بحر الشبهات، حائرا، بينما إذا حفظ وقته في الخير في ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه استقام. وتأمل هذا المعنى في الدعوة العظيمة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فعصمه الامر بالدين، اما بدون الدين ينفرد، يكون امر الانسان فوق، اي ضائعا فائدا في كل الامر هنا وهناك. بينما اذا حجر وقته بحفظ الدين الذي خلق له حسن وحفظ وقته في كل شيء. قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمته. قال ومن تامل حال هذا الخلق وجده كلهم الا اقل القليل، وجدهم الا اقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، وجدهم ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى. من لطيف ما يذكر هنا ان احد السلف سمع رجلا، ربما انه التفت الى هذا المعنى، سمع رجلا يقول في دعاء اللهم اجعلني من القليل، ويردد هذه الدعوه اللهم اجعلني من القليل، فقال له يا هذا عليك من الدعاء بما يعرف، عليك من الدعاء بما يعرف، ان يدعو الانسان بجوامع الادعيه الجامعه للخير، ولا سيما دعوات النبي عليه الصلاه والسلام نوره عنه، فانها جمعت الخير من جهه ومعصومه من الخطا والزلل من جهه اخرى. واقل القليل هم الموفقون لكل شيء، وقليل من عباده يمشكون وقليل ما. قال ومن تامل على هذا الخلق وجدهم كلهم الا اقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا اهواءهم، وصارت امور ومصالحهم فرضا، صارت امور ومصالحهم فرضا. الوقت ماضي والايام تمضي، وكل يوم يمضي يدنيهم من الاجل ولقاء الله سبحانه وتعالى، لكن الامر كله منفرد وضائع، وليس عندهم امور او اشياء يسرهم ان يلقوا الله سبحانه وتعالى. فرق بين هؤلاء وبين ما ذكر في حال بعض السلف في ترجمه بعض السلف، قيل في ترجمه بعضهم لو قيل له ان ملك الموت بالفعل، لو قيل له ان ملك الموت بالباب لم يكن عنده شيء يزيد في هذا في اي لحظه، لو قيل له ان ملك الموت بباب بيتك لم يكن عنده شيء يزيد في هذا. ما معنى ذلك؟ انه قد كلها مستغرقه ومحفوظه في الخير والفضائل والاعمال الصالحه والنفع المتعدي والمعصي. قال أي فرطوا فيما ينفعهم، هذا معنى فرطة، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وعاجلا، وهذا أكثر الخلق بهذا السبب. فرطوا فيما ينفعهم يعني الأشياء النافعة المفيدة لهم في دنيا وأخرى مفرطين فيها، والأشياء التي لا تنفعهم أو تضرهم في دنيا وأخرى مقبلين عليها. قال وهؤلاء يعني من كانوا بهذه الصفه قد امر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم الا يطيعه. قال ولا تقل من اقلنا قلبه من ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، امرهم الا يطيعه. قال فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم الا بعدم طاعتها، لا يكون العبد مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه حقا وصدقا الا بعدم طاعه هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله من اقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. من كان قلبه غافلا عن ذكر الله ومتبعا لهواه طاعته لا تجر الانسان الا الى العطب والدم، فلا تجوز طاعته. ومن أطاع هؤلاء لا يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء. فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. لماذا؟ لأن كلا ينفق مما عنده، وكل إله بالذي فيه يرضى. الشخص الذي هو في نفسه غافل عن ذكر الله ومتبع الهوى، إذا جالسه المجالس بأي شيء سيجامعه وإلى أي شيء سيوجهه، وماذا سيسمع منه مجالسه؟ ولهذا نهي الأب المسلم من طاعة هذا، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. وأنبه هنا وأؤكد تأكيدا شديدا، وأقول إنه داخل دخولا واضحا في معنى هذه الآية، الجلوس أمام القنوات الفضائية والجلوس أمام المواقع في الشبكات العنكبوتية التي من هذا القبيل، من أناس غافلين عن ذكر الله متبعين لأهواء. والأمر سواء جلست مع الشخص مباشرة أو جلست إليه أمام الشاشة. وكثيرا ما يغفل بعض الناس عن هذا الجانب ويجلس أمام الشاشة في القنوات، مشاهدة القنوات الفضائية أو مشاهدة ما يوجد في المواقع الشبكة العنكبوتية، يجلس أمام هذه القنوات يشاهد وينظر الساعة والتنين والثلاث وغدا مثل ذلك، إلى أن يصاب قلبه في المساجد والمرض بسبب مجالسة من وصلهم الله بقوله من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وأمارة هؤلاء واضحة لا تحتاج إلى إيضاح أو أنها خفية، واضح هؤلاء ليس عندهم إلا دعوة إلى ما هم عليه، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، فهم في دعوتهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم وإلى ما هم ماضون عليه من غفلة عن ذكر الله واتباع الهوى. فإذا جلس إليهم الإنسان واستمع إليهم دخلت عليه الآفات، والفساد الذي يصل إلى القلب، الفساد الذي يصل إلى القلب إنما يصل إليه من المنازل. وفي الإنسان منفذان إلى القلب: السمع والبصر. ولهذا بدأ الله بهم، قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على المسؤول. السمع والبصر هما المنفذان المغذيان للفؤاد. فإذا أخذ الإنسان يستمع بأذنه وينظر بعينه إلى من أغفل الله قلوبهم عن ذكره واتبع أهواءهم، أي شيء يرجو أن يكون عليه قلبه؟ هل يريد لقلبي أن يبقى صالحا زاكيا والمنافذ تصب فيه أنواع الشرور وتصب فيه أنواع الفساد؟ ألقاه في اليم مكتوبا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ولا يريد أن يكون قلب فاسدا، لكن المنافذ مستمرة التي تغذي القلب بكل آخر. ولهذا يجب سماع هذا التوجيه الرباني العظيم والعمل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويدخل في ذلك كما قلت الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع التي في الإنترنت، وهذا نوع من الجليس استجد في هذا الزمان، نوع من الجليس استجد في هذا الزمان. فمن يجلس للمواقع الفاسدة، مواقع الشهوات أو مواقع الشبهات، تكون النتيجة ضياع الوقت وفساده. في هذه النتيجة ملخصة ابن القيم طول قليل: إذا جلس الإنسان إلى تلك المواقع حصل له أمرين، حصل له أمرين: ضياع الوقت وفساد. ضياع الوقت وفساد، كل ما طال الجلوس زاد الوقت ضياعا وزاد القلب فسادا. وبعض
الصالحين بعض الأخيار تساهل مع نفسه في الجلوس إلى تلك القنوات تلك المواقع، وكان في البداية يقول مجرد أرى أطلع أريد أن أشاهد ماذا عند الناس وماذا في هذه المواقع وماذا في هذه المواقع، ولهم أولئك أساليب في الاصطياد والشيطان معهم، فاستمر به الجلوس إلى أن أعقب قلبه وأفسده. وإذا كان الإنسان محاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه، إذا كان الإنسان محاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه. وأي خير في متعة زائدة يظنها تصل إلى قلبه بتلك المشاهدات والنتيجة بلية عظيمة، ألا وهي ضياع الأوقات وفساد القلوب. وأذكر أحد المشايخ النبلاء قال لي مرة التقيت بشاب من طلبة العلم نشيط جدا، أذكره نشيط في الطلب وفي الدعوة وفي أعمال خيرية، قلت له يا فلان وينك من زمان ما رأيناك والنشاط الذي نذكر له؟ قال له الشخص الذي تذكر لم يبقى منه إلا الصورة التي نراها، لم يبقى منه إلا الصورة. قلت خير إن شاء الله. قال أهلكتني القنوات وأهلكتني المواقع. بدأ يجلس لها قليلا قليلا إلى أن ضيعته تماما. إذا ونحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ألا يدخل في ذلك ما يوجد في القنوات الفاسدة قنوات الشهوات وقنوات الشبهات وليس الداخل؟ ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا أقول كم هو جميل إذا حدثت الإنسان نفسه أن ينظر نظرا من هذه الأمور المحرمة من شبهات أو شهوات يتلو هذه الآية ويداوي بها نفسه. كم هو جميل حدثت نفسك تفتح تقول انظر شاهد قليلا اقرأ الآية ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكمل الآية وداوي بها نفسه، تسلم من شرور هذا. قال وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعه، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. قال والغفلة عن الله والدار الآخرة، إذا كان الإنسان غافل عن ذكر الله وغافل عن الدار الآخرة متى تزودت باتباع الهوى يعني التزدت به وأصبح موجود في الإنسان هذين الأمرين غافل عن الله والدار الآخرة ومتبع الهوى، متى ما اجتمع فيه هذان الأمران ما الذي سيحدث؟ قال تولد ما بينهما كل شر، تولد ما بينهما كل شر. متى كان الشخص بهذه الصفة غافل عن ذكر الله عن الدار الآخرة ومتبع الهوى في مثل هذا يتولد كل شر وفساد. قال وكثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفارق، كثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفارق، يكون كثير من الناس يجتمع في الامرين غافل عن الله والدار الاخره وفي الوقت نفسه متبع لهواه، في الوقت نفسه يكون متبعا لهواه. وتعلم ان نكتفي من هذا القدر هذا اليوم، ربما في اللقاءات السابقه نمد في الوقت قليلا حتى ناخذكم بالتدريج، فيمكن في اللقاءات القادمه نزيد في الوقت قليلا ان تبين لنا ان شاء الله مناسب. أحمد الله عز وجل الذي يسر لي ولكم هذا اللقاء، اللهم اجعله في موازين حسناتنا، اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء من الأموات. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.